بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب نقرأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيها. قال: فإن خفتم أن لا تطيع الله فيه، وخافت أن لا تطيع الله فيه. قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرق من الفرقة. وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. قال: تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها. قال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا. وظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.
نعم، هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: ولا يحل لكم، فهذا نهي أو خطاب للأزواج. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن، أي مما أعطيتم أزواجكم شيئا. فلا يجوز للرجل إذا أعطى في مقابل زواجه بامرأته شيئا قليلا أو كثيرا أن يأتي في يوم من الأيام فيكرهها على أن يأخذ منها شيئا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، شيئا نكرة فتفيد القليل والكثير. لا يجوز أن يأخذ منها الشيء القليل فضلا عن الشيء الكثير، إلا في حالة وجود الفاحشة من الزوجة. فالله سبحانه وتعالى هو القائل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني لا يجوز للرجل أن يسعى في الإضرار بالمرأة، يعاملها ليس بالمعروف ولكن بالسيء وبالتنفير لأجل أن يصل إلى أن يأخذ شيئا من مالها. هذا لا يجوز إلا إذا أتينا بفاحشة، فيجوز أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها وترد إليه الذي دفع إليها. فمن طلق زوجته لا يجوز أن يأخذ منها شيئا إلا في حالة، وهو أو هذه الحالة إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فريضة فله النصف. قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، شيئا مفعول به لإيش؟ لتأخذوا. أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن. لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من مال المرأة إلا بطيبة نفس، كما قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من مال المرأة إلا بطيبة نفس منها، كما في الآية المتقدمة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن. هل مفهوم الآية أنه يجوز أن يأخذ منها شيئا مما لم يعطيها هو؟ الجواب لا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى الأزواج على أن يأخذوا شيئا مما دفعوه وأعطوه للزوجات، فعدم أخذهم لشيء مما لم يدفعوا ولم يأتوا به هذا من باب أولى. إذا كان الرجل ساق 1,000,000 ريال مهرا للمرأة وإعطاء لها لزواجها، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ مما آتاها شيئا ولو يسيرا، فكيف يأخذ شيئا منها من مالها الخاص مما لم يأتها؟ هذا من باب أولى. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فأباح الله سبحانه وتعالى حالة واحدة. لا يجوز للأزواج أن يأخذوا من مال الزوجات شيئا بدون رضاهن إلا في حالة واحدة، وهي حالة الخلع. ما هو الخلع؟ أن تبذل المرأة من مالها شيئا لتفتدي نفسها، لتشتري نفسها، لتفارق زوجها. ففي هذه الحالة يجوز أن يأخذ منها شيئا. ما هو الخلع؟ قال سبحانه: إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إلا أن يخافا، أي الأزواج، إذا حصلت النفرة بين الزوجين أو من طرف الزوجة. الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل الحكم العظيمة من ذلك قوله سبحانه ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا مبنى الزواج، أن تحصل المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف. فإن لم يطق الزوج معاشرة امرأته بالمعروف فجعل الله سبحانه وتعالى له الطلاق، الطلاق بيد الزوج. فإذا كان العكس، التي لم تطق البقاء مع زوجها هي المرأة، إما أن تكره منه خلقا أو تكره منه خلقا أو تكره منه نقصا في الدين، عنده تفريط في دينه وتساهل في أداء الواجبات أو في فعل المحرمات، فمن سماحة هذه الشريعة ومن يسرها وتسهيلها للعباد أنه لم يضيق على المرأة، بل جعل لها مندوحة بأن تشتري نفسها وتفك أسرها لأنها أسيرة عند زوجها بأن تبذل شيئا من مالها. قال سبحانه: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ما هي حدود الله؟ التي أمر الله بها من الإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. ما هي حدود الله؟ هي حسن العشرة وحسن الصحبة التي ينبغي أن تكون بين الأزواج. الزوج يؤدي الحق الذي عليه، والمرأة تؤدي الحق الذي عليها. فإلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إن وصلوا إلى هذه المرحلة، تخاف المرأة ألا تطيع زوجها وألا تستمر في البقاء معه على ما أمر الله، ويخاف الرجل أيضا أن المرأة إذا استمرت على ما هي عليه أنه يقوم بالاعتداء عليها ويسيء في عشرتها ويظلمها ويسيء إليها إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة يقول الله: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، الآن هذا خطاب للأولياء أو هذا خطاب للولاة والحكام والقضاة. إن رفعت القضية إلى الولاة الحكام والقضاة فهذا الخطاب لهم. فإن خفتم، ليس الخطاب هنا للأزواج، هذا يدل على أن هذه الأمور يدخل فيها الناس وتدخل فيها الأسرة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، قال سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يأخذ مما تبذله المرأة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الذي يسمى بالخلع، هذا هو الخلع، أن تبذل المرأة شيئا من مالها مقابل فراقها لزوجها فيما افتدت به، هذا هو الخلع. والخلع مباح عند عامة أهل العلم بنص هذه الآية الكريمة، خلافا لطائفة شذت فمنعت من الخلع، يعني منعت الأزواج أن يأخذوا من مال الأزواج شيئا. قال سبحانه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. استدلت هذه الطائفة المانعة بقوله سبحانه فلا تأخذوا منه شيئا، قالوا لا يجوز للأزواج بحال من الأحوال أن يأخذوا من مال زوجاتهم شيئا. لكن هذه الآية الأخيرة مخصوصة بهذه الآية التي بين أيدينا، آية البقرة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. متى يشرع أو متى يباح الخلع؟ بالشرط الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إلا أن يخافا، بفتح الياء على البناء المعلوم، وهناك قراءة، هذه قراءة الجمهور إلا أن يخافا، وهناك قراءة بضم الياء إلا أن يخافا، يعني الذي يخاف هم الأولياء أو الحكام أو الولاة، بدليل التي بعدها فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فإذا حصل الخوف بعدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى أباح الله عز وجل الخلع بأن تدفع شيئا من مالها لتفتدي نفسها وتشتري نفسها فيما افتدت به. عموم الآية يستدل به على جواز الخلع بالقليل والكثير، ولو كان بزيادة على ما دفع لها، مثلا دفع لها 100,000 فكرهت زوجها وطلبت الفراق وقال لها هاتي، فقالت أعطيك 200,000، هل يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ ظاهر الآية الكريمة يفيد الجواز، ودفع لها 100,000 وهي كرهت زوجها فقالت أنا مستعدة أن أرد لك كل ما دفعته زيادة، هل يجوز للأزواج أن يأخذوا زيادة على ما دفعوا لأزواجهم؟ فيه خلاف، والجمهور من أهل العلم على الجواز لظاهر الآية، للعموم الذي في ظاهر الآية، والذي يظهر أن هذا جائز إذا كان برضاها وبدون يعني دفع من الأزواج للزوجات، إذا قال لا أنا لا أرضى بالخلع إلا أن تدفعي لي 200,000، هو دفع لها 100,000، قال أنا لا أرضى بالخلع إلا أن تدفعي 200,000، هذا ظلم، هذا ظلم، لأن الخلع مما أباحه الله سبحانه وتعالى للمرأة. أما إذا دفعت بطيب نفس منها فله أن يأخذ لظاهر الآية فيما افتدت به، أي من قليل أو كثير، لكن لو ألجأها إلجاء وألزمها إلزاما هذا يعتبر من الظلم. وكونه فداء يدل على أنه تحصل به البينونة وليس طلاقا رجعيا، بمجرد حصول الخلع فإنها تبين من زوجها ولا يملك إرجاعها إلا برضاها بمهر جديد وعقد جديد، وإلا فإنها تبين بمجرد الخلع، وإلا فإنها تبين بمجرد الخلع، هذا هو الراجح. ويجوز أن يرجعها برضاها ولو كانت في عدتها، لأن عدتها حيضة واحدة، فإن الخلع يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا. وما هو الثمرة؟ هل ينقص به العدد الخلع؟ هل ينقص به عدد الطلاق؟ إذا قلنا بأنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، إذا قلنا بأنه طلاق ينقص به عدد الطلاق، والراجح أنه يعتبر فسخا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق كم؟ أربعا، وهذا لا يكون، لأن الطلاق لا يكون إلا ثلاث تطليقات. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.